بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وزلنا في شرح ما تيسر من المنظومة الحية لإمام كبير ابن أبي داود رحمه الله تعالى الثاني. وصلنا لقوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وتكلمنا في الدرس الماضي أو في دروس مضت على بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، حيث ذكر المؤلف بعض ذلك، ومما ذكرناه ما يتعلق بالقبر وفتنة القبر وفتنة البرزخ. قبل ذلك تكلمنا عن شيء من أمور الاحتضار. ثم ذكر المؤلف الكلام على الحوض وأشرنا إليه في الدرس الماضي، واليوم يتكلم المؤلف على الميزان وكذا الشارح، وبعد ذلك سيتكلم على الشفاعة. وكل هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه، وهو ما يعرف بالقيامة الكبرى. القيامة الكبرى، والعلم بما يكون في القيامة الكبرى من الأهمية المكان، ومن أمور الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه مما سنذكره ومما ذكره المؤلف ومما سنشير إليه مما لم يذكره، العلم بذلك يحث الإنسان على السعي الدؤوب في العمل الصالح، وأن يخرج من هذه الدنيا التي هي مزرعة الأعمال والحسنات، يخرج منها بالثمرة الكبيرة، الثمرة العظمى، بإيمانه باليوم الآخر. وقلنا بأن ورد في عدد من النصوص قرن الإيمان بالله باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، وذلك لأهمية الإيمان باليوم الآخر. لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ولم يبالي هل عمله هو مسؤول عنه محاسب عليه مجازى به أم هو غير مجازى به، لا يبالي عمل خيرا أم شرا، أساء أم أحسن. أما الذي يضع في حسبانه أن هناك يوما يحاسب فيه العباد، سيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بساءته، والناس يتفاوتون في درجاتهم، وكذلك يتفاوت أهل النار في بركاتهم، أنه يسعى حثيثا إلى أن يكون في المقدمة وإلى أن ينال المرتبة العليا في ذلك اليوم الذي هو آخر أيام، بعد ذلك يدخل الناس الجنة والنار، لا عمل بعد ذلك. فالدنيا دار عمل وابتلاء، والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل وابتلاء وامتحان، أما الآخرة فهي دار الجزاء، ليس فيها تكاليف، ليس فيها تكاليف، ليس فيها واجبات، وليس فيها هناك محرمات، وليس فيها، إنما الناس يلهمون التسبيح في الجنة كما يلهمون الناس. فإذا هذا ركن من أركانك الإيمان باليوم الآخر، وهو كما قالوا ثلث العلم، حيث قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاث أو ثلاثة، ما لها من رابع والحق ذو تبيان. العلم ثلاثة أقسام، العلم والعلم أقسام ثلاث أو ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان. ثم يبدأ في ذكرها يقول علم بأوصاف الإله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان أو للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. إذا هذا هو القسم الأول من أقسام العلوم، العلم بالله جل وعلا بصفاته بأسمائه بصفاته بأفعاله. هو أحد أقسام الإيمان أو التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية الأسماء والصفات. ثم يذكر الثاني يقول والأمر والنهي الذي هو دينه، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني من أقسام العلوم، هو الأوامر والنواهي، الشريعة. الشريعة بماذا أمرت وعن ماذا نهت، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، نحو ذلك، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن الفاحشة، ونهاك عن السرقة إلى آخره. والأمر والنهي الذي هو دينه. ثم قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، جزاؤه يوم المعاد الثاني، فهو هذا محل الشاهد، الجزاء يوم المعاد يعني يوم القيامة. فقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول في التوحيد، القسم الثاني في الفقه والشريعة، القسم الثالث هو الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الجزاء، والذي هي المحصلة والحصاد، حصاد الأعمال التي يعملها الناس. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، الناس سعيهم متفرق، الخير في الشر، في السنة وفي البدعة، إن سعيكم لشتى. ثم هؤلاء جميعا مجموعون يوم القيامة مجزيون بأعمالهم. فإذا ما نتكلم فيه من الإيمان بيوم المعاد والقيامة الكبرى كما قال ابن القيم ثلث العلم، وأذكر الأبيات مرة أخرى، العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه. ثم قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذه أقسام العلوم النافعة. والناس ذكروا ما يحصل في الآخرة، وشيخنا المؤلف ذكر الحوض والميزان ثم الشفاعة. وأحببنا أن نذكرها مرتبة كما ذكرها عدد من العلم. فنقول أول ما يحصل في القيامة الكبرى، أول ما يحصل في القيامة الكبرى، أولا إعادة الأرواح إلى الأجساد، إعادة الأرواح إلى الأجساد، كل روح يرجع إلى جسده، وذلك بعد النفخ، بعد النفخ في الصور يوجد ثلاث نفخات. النفخة الأولى على كلام بعض العلم ثلاث أو ثنتين، النفخة الأولى نفخة الفزع، نفخة الفزع والتي وردت في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي نفخة الفزع. ثم النفخة الثانية نفخة الصعق، والوردة في آخر سورة الزمر، ونفخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخة الصعق. كل من يسمع هذه النفخة يصعق ويموت، وهي لا يبقى مع حي إلا من استثنى الله جل وعلا فيكون في الجنة من الحور والوجدان وغير ذلك. ثم يتبع ذلك النفخة الثالثة وهي نفخة القيام، كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى. هذه النفخة الثالثة تعود للأرواح إلى الأجساد، تعود الأرواح إلى الأجساد. والأرواح قبل ذلك كما ورد في الحديث كما في مسند أحمد روح المؤمن نسمة تعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن روح نسمة المؤمن روح المؤمن نسمة تعلق في شجر الجنة حتى تعاد إلى جسدها أو إلى جسد يوم القيامة. أما الشهيد فأرواحهم كما جاء في الحديث في حواف الطير خضرة تعلق أو تأوي إلى قناديل الجنة، وهذه الروح التي ذكرناها لها تعلق كما قلنا بالجسد الذي في القبر، وهذا التعلق كما قلنا لا ندري كيفيته، فتأتي فترة تنقطع عنه فترة ينعم يعذب بتعلقه بهذه الروح، كيفية ذلك الله أعلم بها. فهذه الأرواح بعد نفخ النفخ الصور تعود إلى الأجساد، تعود إلى الأجساد وتقوم من قبورها وتبعث يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحشر النشر الحشر والنشر والبعث، وهذا الأمر ليس بصعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني الذي بدأ الخلق أهون عليك إعادته وهو أهون عليك كما قال تعالى، فلا شك أن الإعادة أسهل من البدء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما قلنا بعد إعادة الأرواح للأجساد قيام الناس من قبورهم وسعيهم إلى المحشر حفاة عراة غرلا، حفاة يعني غير منتعين لا يلبسون النعال، عراة كما ولدتهم أمهاتهم. عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث تشكل ذلك، قالت ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك، يعني الأمر كل واحد مشغول بنفسه، مشغول بنفسه. شوف كل هؤلاء الذين الخلق من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة من الجن والإنس يبعثون ويحشرون في الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يخاف أنه هو يكون عند الآخر له حق أو سيئة، يخاف أنه يجازى بها فيفر من الآخر، يخاف أنه يطالبه في هذا اليوم، إن ليس هناك أحد يسمح لأحد أن يعطيه حسنة زيادة أو يحمل عنه سيئة. الأنبياء أنفسهم كما يأتي على افتراض يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، بل الأنبياء أنفسهم عندما يذهب إليهم الناس ليشفع لهم في الحساب كل واحد يعتذر إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحشرون بعد عودة الروح إلى الأجساد الأرواح الأجساد يقوم الناس من قبورهم رب العالمين يسعون إلى المحشر خفاة غير نعال عرى عرى بدون لب، غرلة من غير مختونين، غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. الأرض يخرجون منها بكمالهم وتماميا غير مختونين حفاة عراة غرلا. فيسعون إلى المحشر وهي أرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل وتنسف الجبال وتدك الجبال وتزال الجبال، تنسفها ربي نفسا، وتنشق السماء لنزول الملائكة، وتكور الشمس والقمر وتلقيان في النار، وتنفطر النجوم والكواكب، أمر عظيم جدا ومهول. كل هذه الأمور تتغير التي نراها، ثم تبدل الأرض والأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فيسعى الناس إلى هذا المحشر في الأرض المبدلة، وترشخص أبصارهم يعني من الذهول مما يرون، وتنشق السماء من نزول الملائكة ثم نزول الرب جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتنشق السماوات، تنزل الملائكة صفوفا صفوفا تحيط بالخلائق، في هذا الموقف الرهيب الأمر الثالث، تدنو الشمس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس. قدر مين؟ قدر مين؟ شايفين في الحديث الذي رواه مسلم أن الراوي يقول لا أدري ما النيل، هل النيل من الأرض اللي هو المعروف المسافة الأمطار وحوالي 2.5، أنا من النيل المكحلة، نيل المكحلة هو المرود يتكحل به أو يتكحل به الإنسان اسمه ميل. الراوي يقول لا ندري، دنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، هل هو ميل الأرض الأمطار والكيلوات أم ميل المكحلة؟ هذا معناه أن هذا شيء عظيم. الشمس عندما تدنو من الخلائق هذه المسافة، فهذا أمر فظيع جدا ورهيب، أن الآن الشمس ونحن في الحياة لو اقتربت منا سنتيمترات أو كما يقولون الشعرة لا أحرقتنا على الأرض، فكيف بدنوها ميل؟ سواء كان مسافة من المرود من الخلائق والروح. وفي هذا الموقف فإنه قد جاء الأحاديث أن هناك من يظله الله جل وعلا في ظله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، ومنهم الإمام العادل لعظم مسؤولية وعظم إغراء الإمامة والإمارة، والثاني الشاب العادل الذي نشأ في طاعة الله، ومنهم رجلان تحابا في الله، حبة الله ليست مصلحة دنيوية وليست المال وليست المنصب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال بالفاحشة فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، إلى غير ذلك قد جمعت فيها كتب في غير سبعة مذكورة في الحديث. في هذا الموقف الرهيب العظيم يكرم الله جل وعلا أناسا لأن يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. بدلو هذه الشمس بهذه الطريقة تتكما يحصل الأمر الرابع هو العرق الذي يبتلى به الناس. فبعض الناس يصل العرق إلى كعبيه، وبعض الناس يصل العرق إلى ركبتيه، وبعض الناس يصل العرق إلى حقويه، وبعض الناس يلجمه العرق والجامع، وبعض الناس يلجمه العرق والجامع. وهذا من آيات الله أن الناس في موقف واحد ويتفاوتون في مقدار العرق الذي يبتلون به، وذلك ليس على الله بعيد. قد ينام اثنان في جانب بعضهم البعض، واحد يتخيل انه في الجنة والثاني يتخيل انه في النار، واحد يتخيل انه زارع يزرع ويحصد والثاني يتخيل انه مسافر او مجاهد مثلا، وهما في مكان واحد وتحت سقف واحد. قد يدفن اثنان في قبر واحد، واحدهما يعذب والاخر نعم. فليس ذلك في قدرة الله جل وعلا ببعيد أن يجمع هؤلاء الخلائق على هذه الصفة المتفاوتة في العرق. وكما قلنا أمور الآخرة نحن نؤمن بها ونصدق بها ولا ندري كثيرا من كيفياتها. يأتي الأمر الخامس وهو محل الدرس اليوم بعد ذلك، نصب الموازين. نصب الموازين وهو الذي سنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. تنصب الموازين للحساب، ثم تنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، وهو الكتاب الذي تكتب فيه أعمال العباد. شئت كنت الكتب التي تكتب فيها أعمال العباد، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نخرج له يوم القيامة كتابا، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. على تفسير أهل العلم الطائر المقصود به العمل أو الحظ، وقالوا أنه سمي بذلك لأنه إذا عمل الإنسان العمل خلاص انفصل منه. إذا تكلم الإنسان بكلمة لا يستطيع أن يرجع الكلمة. إذا ضرب الإنسان أحدا سرق أو شتم خلاص خرج من هذا الشيء. لكن من فضل الله جل وعلا أن هذه الأشياء التي خرجت منك من قول أو فعل إذا كانت سيئة فإنها تمحى بالتوبة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، تمحى بالتوبة، تمحى بالتوبة النصوح الصادقة أو الصدوقة، وإلا هذا شيء عظيم. يعمل الإنسان أعمالا من أقوال أو أفعال ثم يقول الله جل وعلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. فيه كل ما عمل يلقاه منشورا مفتوح يقرأه كل إنسان كاتب أو غير كاتب. لو واحد أمي ما دخل في حياتي المدرسة ولا يعرف حرفا يقرأ كتابه، وهذا أيضا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه ينسخ الملائكة لأن الله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ينسخ ما تعمل حتى إذا أنكرت في يوم من الأيام هذا كتابه. فبعض الناس يجحد حتى هذا لا لاحظ أنا ما أقر بما في هذا الكتاب. يعني الملائكة كرام كاتبين هم يكتبون ولا يكذبون عليه ولا يفترون عليه، ومع ذلك نجد تجد يوم القيامة من يجحد. قل لا أنا ما كذبت، ما قلت هذا وما فعلت هذا. فيقال له أما ترضى بشاهد من نفسك؟ فيستغرب ما الذي يشهد، ما لم يكن أحد معي. فيضبع على فيه وتشهد جوارحه بما صنع، يشهد رجله، تشهد يده، يشهد فخذه، تشهد يداه وعيناه، جوارحه تشهد. فيغلق القول لهن ويقول عن كن كنت أناضل، أنا كنت أناضل من أجل أن أكف كن عن النار، يكف الإنسان جسمه وجسده وأعضاءه عن النار، وهذه الأعضاء تشهد عليه. عن كن كنت أناضل يعني حتى لا تدخل تلك الأعضاء النار وهي التي تشهد عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونفذ له يوم القيامة كتابا يلقاه محشورا. اقرأ كتابك كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه، لن تزيد الله جل وعلا طاعتك شيئا، ولن تنقصه جل وعلا معصيتك شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه، من ضل فإنما يضل عليها. هذا السادس. ثم يأتي السابع المحاسبة للخلائق، محاسبة الناس، محاسبة الناس وهم على أقسام. القسم الأول أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الذين جاءوا بالحديث سيدنا ابن عباس 70,000 عندما رأى أمته قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أو بغير حساب. قال هم الذين، وصفهم من هم 70,000، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم. لماذا؟ توكلا على الله سبحانه وتعالى واكتفاء منهم بتوكلهم. ولا يتطيرون، لا يتشائمون، لا يتشائمون بمكان او بزمان او بامكان او بيوم من الايام، لا يتشائمون باشخاص، لا يتطيرون ولا يكتوون. الكي جائز لكن مع الكراهة كما جاء في الحديث آخر سوي الكي، والشارع كرهه وكراه لأنه في إذاء في تعذيب للشخص. فهؤلاء 70,000 يتحملون ما هم فيه من البلاء ولا يكتوون اكتفاء بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وتوحيدهم، والذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وجماع ذلك في اخر الحديث وعلى ربهم يتوكلون 70,000. وجاء في الحديث الذي في الماجد وفي المسند ان سلطان استزاد ربه جل وعلا فاعطاه مع كل واحد 70,000، يعني اعطاه مع كل واحد زيادة 70,000، يعني تضرب 70,000 فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني هم الذين يحاسبون الحساب اليسير، يحاسبون الحساب اليسير. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الأهل يعني في الجنة أهله من حور العين. هذا الذي يحاسب حسابا يسير لا يناقض الحساب، بل ربنا جل وعلا يستره ويعدد عليه نعمه ويقول له فعلت يوم كذا كذا، فعلت يوم كذا كذا، فأنا سترت عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. يقرر بذنوبه ولا يناقش الحساب، لأنه قد جاء في حديث عائشة من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، أو القسم الذي بعد ذلك. قال أنا أسترت عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. القسم الذي بعد ذلك الذي يناقش الحساب واحدة واحدة ويناقش ما فعل، يناقش ما فعل فيجازى بحسب ما له من رصيد من الحسنات أو السيئات. القسم الأخير هم الذين لا يقام لهم حساب ولا وزن، هم الكفار على قول البعض أهل العلم، فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنهم ليس لهم حسنات أصلا، فليس لهم حسنات توضع في كفة وسيئات في كفة، كل ما عندهم سيئات كفر كل سيئات، لأن الحسنة كما قلنا إذا كان يرجو أجرها بغيت من الأعمال الصالحة فلابد لها من شرط وهو الإيمان والتوحيد. وكما قلنا في الدرس الماضي إذا عمل أعمالا دنيوية كالإحسان للفقراء والمساكين أو الإحسان للحيوان ونحو ذلك يجازى بها في الدنيا، يعطى بها الصحة والعافية ويعطى بها المال حتى يأتي يوم القيامة يقابل الرب جل وعلا وليس له حسنة، ليس له إلا سيئات، فتلقى عليه ويقذف في النار والعياذ بالله. هذه أحسن الناس في المحاسبة. الثامن مما يكون في أمور الآخرة الحوض الذي ذكرناه في الدرس الماضي، الحوض الموروض الذي ذكرناه وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. بعد الحوض الصراط الذي يضرب على جهنم وعليه حسك وكلاليب وأشواك، يمر الناس عليه بحسب أعمالهم، هو حاد ودقيق جدا، يمر عليه الناس بحسب أعمالهم. طبعا الكفار لا يمرون عليه، لأن الكفار يلقون في النار مباشرة. يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمن الناس من يمر عليه كالبرق أو قبل ذلك كلمح البصر، من الناس من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأجاويل الخيل، خيل جيدة قوية، ومنهم من يمر عليه كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى الإبل على الصراط، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يأتي يزحف ويلقى العدو لا يبقى فيه نار عدو تعالى. وقبل ذلك المنافقون يكونون في ظلمة مع أهل الإيمان، فيضيء أهل الإيمان تضيء لهم أعمالهم، ويظل المنافقون في ظلمة فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم فيضرب بينهم السور ويلقون فيه يقعون في النار والعياذ بالله لأنهم كانوا يخفون الكفر ويظهرون الإيمان ويبقى أهل الإيمان كما قلت يعبرون على الصراط بحسب أعمالهم على الدرجات التي ذكرتها فإذا عبروا على الصراط قبل أن يدخلوا الجنة ذاك قنطرة بعد الصراط وقبل الجنة لابد من العبور عليها وقبل ذلك لابد من أن يختص من كل واحد عليه مظلمة أو شيء قبل أن يدخل الجنة القنطرة بعد الصراط ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويختلفون في درجاتها باختلاف في الأعمال الصالحة فهذا ترتيب ما يحصل في القيامة الكبرى منذ أن تعود الأرواح الأجساد إلى المصير النهائي ومعنى اليوم الأمر الخامس هو نظم الموازين الذي ذكره المؤلف هنا فيما معنى من هذا البيت الذي يقول فيه ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح لا تنكر بالجهل وأنت جاهل دون علم منكر ونكير قد تكلمنا على سؤالهما للميت في قبره أسئلة ثلاثة من ربه ما دينك من نبيك وتكلمنا على الحوض واليوم شاء الله جل وعلا نتكلم على الميزان فيقول هنا الميزان قول الناظم رحمه الله والميزان وميزان حقيقي له حسبتان كلمة الميزان وردت في النصوص مجموعة ومفردة مجموعة ومفردة مجموعة في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الموازين جمع ميزان وردت مفردة في النصوص أيضا كما جاء في الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فذكر أن خفيفتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ذكر مفردة فرق النصوص في ذكر الميزان مفردا ومجموعا فهل العلم نظر في ذلك فهل معنى هذا انه يوجد موازين كثيره لكل امه وهل كل امه مستقله بموازينها هذا قول ام ان هناك ميزان واحد ميزانا واحدا توزن به جميع الاعمال والاقوال على ما سنذكره هذا قول اخر لان القول الاول ان الميزان ميزان واحد والجمع الوارد في النصوص موازين باعتبار الشيء المجموع الذي يجمع فهو اعمال العباد او الصحف على مكان والقول الثاني ان هناك موازين كثيرة قد يكون لكل أمة ميزان وقد يكون لكل إنسان ميزان يوجد به عمله الميزان ميزان حقيقي هذا الذي عليه أهل السنة يؤمنون بأن هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، لسان يكون في النص ليقف في النص معناه أن هذا شيء مستدل، له كفتان وله لسان كما هو معروف في موازين الناس من زمان، وإن كانت الآن الموازين لها أنواع أخرى، وفي الميزان الذي الإلكتروني هذا وفي الميزان بالأرقام، لكن على كل حال كما قال ابن عباس الميزان له كفتان ولسان. وكما قلنا نحن نقف عند النصوص والله أعلم بالكيفيات. المعتزلة أنكروا الميزان، المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا المقصود بالميزان هذا الوزن المعنوي العدل، نضع الموازين القسط يعني العدل، نضع العدل ونحكم بالعدل بين الناس، وهذا فيه إفصال وإهدار للنصوص، هذا فيه إهدار وإفصال للنصوص الكثيرة الواردة في ذكر الموازين سواء في الكتاب أو في السنة كما سنستعرض إن شاء الله الآن بعضا منها. وهذا على عالم المعتزلة كما تعلمون، هم يقولون نأخذ الشيء الذي يتوافق مع عقولنا فقط، أما ما لا يتوافق مع عقولنا نرده، وكما قلنا هذا من الأصل الباطل، ورددنا عليهم كثيرا، قلنا لهم أنتم لا ترون أرواحكم فأنكروا أنكم أحياء، أنكم أحياء وأنكروا أنكم لكم عقول إلى آخره. فأهل السنة يثبتون الميزان الحقيقي. ما الذي يوزن؟ هذا سؤال آخر، هل الذي يوزن العمل أم العامل أم الصحف؟ جاءت النصوص بأن هذه الثلاثة كلها توزن، جاءت النصوص أن هذه الثلاثة توزن، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحف. يوزن العمل كما جاء في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجاءت النصوص أن الصحف توزن، الصحف توزن، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مروة الترمذي أنه يؤتى يوم القيامة برجل على رؤوس الناس له 99 سجلا كلها مليئة بالخطايا، 99 سجل مليئة بالخطايا، فتوضع في كفة السيئات، فينظر إليها وهو مشفق فيقال له هل لك عمل؟ فلا يذكر أن له شيئا يوضع في الجهة الثانية جهة الحسنات، فيقول لا، فيقال له بلى بلى لك عمل، فيوضع هنا في الكفة الثانية، فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضع في الكفة الثانية فترجع كفة البطاقة وتطيش السجلات، يعني تثقل الكفة التي فيها البطاقة، تثقل الكفة التي فيها البطاقة والتي فيها التوحيد، وتطيش السجلات يعني تخف، لأن كما نعلم في موازين الدنيا الذي يرجع هو الذي يثقل. وبعض العلم يعني يتأمل هذه البطاقة لماذا ثقلت، يعني معنى هذا الرجل ثقلت كفة بهذه البطاقة التي فيها التوحيد، به يعني بحث لأهل العلم في هذه المسألة، لا ولكن يقال الناس يختلفون في ذلك. والإمام مجدد بن عبد الله رحمه الله تعالى في هذا الموضع يقول بقي عندي إشكال يعني في تفسير هذا الحديث، يعني بقي عندي الإمام مجدد إشكال في توجيه وتفسير هذه البطاقة في هذا الحديث. لكن على كل حال الناس يختلفون بالنسبة لي ما في وقر في قلوبهم من أنوار كلمة التوحيد، كما ذكر ذلك ابن عز الطحوية، فمن الناس أن تكون أنوار هذه الكلمة كلمة التوحيد في قلبه عظيمة، ومنهم من يكون في قلبه أنوار هذه الكلمة ضئيلة جدا جدا حتى قد تصل إلى أقل ما يكون من ضوء الشمع أو هود الكبريت كما عندنا الآن. يختلف الناس في أنوار هذه الكلمة في قلوبهم عن بعض مع بعض. فهذا النوع الثاني بالنسبة لي الواد والواد الصحف. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم على ماذا يوزن، فذكرنا أن الأعمال توزن، وذكرنا بأن الصحف توزن، والثالث يوزن العامل، يوزن العامل. جاءت النصوص لأنه يحصل وزن لأشخاص، وقبل أن أذكر ذلك فإن وزن العمل بعض الناس يستشكل كيف توزن الأعمال. نقول كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أو كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فالموت معروف عند الناس أنه ليس بكبش لكن يجعل يوم القيامة كذلك. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، أن يزن هذه الأعمال التي تعملها، تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، قال جل وعلا أن يجعل ذلك يوزن بقدرته سبحانه وتعالى بالكيفية التي يشاءها جل وعلا. نرجع إلى الأمر الثالث فيما يوزن وهي هو العامل أو الأشخاص. ورد ذلك في عدة أحاديث من الحديث المشهور لم يعرفه كثير من الناس أن ابن مسعود كان يصعد أو يعتلي شجرة الأراك فتعجب الناس من دقة ساقيه، تعجب الصحابة من دقة ساقيه، فلما تعجبوا من دقة ساقيه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تتعجبون؟ فقال نتعجب من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساق عبد الله بن مسعود وساق أثقل في الميزان من جبل أحد. وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي في الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن هذا دليل أو هذان دليلان على وزن الأشخاص ووزن العمال. وسبق أن ذكرنا في أول الكلام الآية التي فيها وزن العمل، وكذلك جاء في الحديث أيضا الآخر في قول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، يعني خلق الحسن يوزن ويثقل في الميزان. وفي رواية إن أفضل شيء في الميزان، وفي رواية ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. تعتبر هذا بعد أكيد يكون بعد التوحيد وبعد أركان الإسلام. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. إذا كان الإنسان يحسن خلقه للناس فإنه يصل إلى مرتبة من المراتب العليا التي يصل إليها من يجتهد في صيامه وصلاته، وهذا يدل على أهمية حسن الخلق. وأيضا جاء من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراعي قال عليه السلام دخن 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 بخمس ما أثقلهن في الميزان، خمس أشياء ثقيلة في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح، يتوفى للمرء فيحتسبه. الإنسان إذا مات له ولد صالح واحتسبه فإنه يكون من هذه الأشياء الثقيلة الخمسة في الميزان. هناك سؤال بعض العلم سأله وأجاب عليه: أليس الله يعلم مقادير الأعمال؟ فما الحكمة في وزنها؟ ربنا جل وعلا يعلم مقادير الأعمال، يعلم مقادير الأعمال، فما الحكمة في وزنها؟ فقيل بأن فيه أن في ذلك خمسا من الحكم، أولها امتحان امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا، يعني هل أنت تؤمن بذلك أم لا؟ في الدنيا تؤمن أن الأعمال ستوزن أم لا؟ فإذا أمنت بذلك فقد أمنت بأمر من أمور المعاد أمور الآخرة الثابتة والوردة في أحاديث كثيرة جدا في الموازين والوزن والميزان في النصوص في الكتاب والسنة. إذن الحكمة الأولى ابتلاء العباد بذلك في الدنيا وهل سيؤمنون بذلك أم لا. الثاني إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى، يعني فمن ثقلت موازينه فهو في عيش راضي ومن خفت موازينه فأمه هاوية، هذا يظهر في الأخرى علامة السعادة والشقاوة. الثالث تعريف العباد ما لهم من خير وشر، كل واحد بيعمل وماشي في حياته ولا يحسب نفسه لا خيرا ولا شرا، ماشي وخلاص، قد يأتي بعض الخيرات ويأتي ببعض الأعمال الصالحة لا يدري عددها ولا كيفيتها ولا مقدارها، قد يأتي ببعض السيئات ولا يدري عنها شيئا. فمن الحكم أن يعرف العبد مقدار ما له من خير ومقدار ما أتى من الشر، يعني كل إنسان بيعمل مش حد بيحسب ولا بيعد، كل واحد بيعمل خير ماشي وخلاص وبيعمل الشر ماشي. فمن الحكم تعريف العباد ما لهم من خير وشر. الرابع إقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة على العباد، إنك اليوم لا تظلم، إنك اليوم لا تظلم، هذه أعمالك توزن، هذه صحيح صحيحك توزن، شهود منك إذا كنت شفت الشهود، شهود منك شخصيا تشهد عليك الجلود والأيدي والأفخاذ والأرجل ونحو ذلك. الخامس الإعلام بأن الله جل وعلا عدل لا يظلم أحدا، الإعلام بأن الله جل وعلا حكم العدل يحكم بالقسط جعل لك الميزان، وقبل ذلك جعل أعمالك في الكتاب، جعل أعمالك في الكتاب واستنسخها وكتبتها الملائكة، ولا يظلم ربك أحدا، كل هذا يدل على عدل جل وعلا، حتى لا يأتي إنسان ينكر يقول أنا ما فعلت هذا وليس في كتابي، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في الأخير نقول إن بعد هذا البحث ينبغي على الإنسان أن يتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم وتأهبوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا. ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا ذكيا يحاسب نفسه في كل يوم قبل أن ينتهي يومه وقبل أن يدخل يوم جديد، يحاسب نفسه على التقصير ويحاسب نفسه على السيئات ويستغفر الله جل وعلا من سيئاته ومعاصيه ويتوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم ويستغفر الله في اليوم ويتوب إليه أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فكيف بالمذنبين الذين يذنبون على الدوام ويأتون بالمعاصي على الدوام قلة وكثرة؟ هم أولى